بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والكلام إما في الشروط أو اللواحق. الأول، شرط الرهن أن يكون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها، فلا يصح رهن المنفعة. هذا الباب يعقده المصنف رحمه الله للحديث عن شرائط الرهن. يعلق الشهيد الثاني تعليقا هنا، يقول أن هذه الشرائط على قسمين: قسم يعد من شرائط الصحة وهو أغلب المذكورات من الشرائط، بمعنى أن هذه الشرائط شرائط صحة الرهن، فلو لم تتحقق هذه الشرائط لا يكون الرهن صحيحا. وقسم آخر ليس من شرائط الصحة بل من شرائط اللزوم، يعني أن البيع أن الرهن صحيح لكنه ليس لازما. يمثل له بمثال وهو مثال المملوكية، يعني أن يرهن الإنسان ما يملك، فلو رهن يعني أن تكون العين المرهونة كما مثل مملوكة، هذا من شرائط الصحة؟ لا، مو من شرائط الصحة. ليش؟ لأنه لو رهن عينا غير مملوكة صح الرهن، لكنه لا يلزم، يكون موقوفا على إجازة المالك، كأي عقد للفضولي، كعقد البيع فيما لو تم فضولا، الإجارة فيما لو تم فضولا، الرهن كذلك. هذا رهن فضولي باعتباره رهن ما لا يملك، فيقع الرهن صحيحا موقوفا معلقا على إجازة المالك، فإن أجاز المالك تم الرهن وإلا فلا. يقول هذا الشرط ليس شرطا لصحة الرهن، وإنما هو شرط للزوم. فلماذا ذكرهم في سياق واحد؟ لماذا جعلهم شروط؟ والظاهر من الشروط دائما شروط الصحة وليس شروط اللزوم. وإحنا عندنا شرط مثل شرط المملوكية من شرائط اللزوم مو من شرائط الصحة. قال باعتبار الأغلبية، أغلبية الشرائط شرائط صحة، وبالتالي يثور إطلاق. ثانيا، شروط في الجملة ليس شرائط صحة أو شرائط لزوم، المهم أنها شروط، فهو قال الكلام في الشروط. ثالثا، المملوكية صحيح أنها في بعض مفرداتها من شرائط اللزوم، لكنها في بعض مفرداتها من شرائط الصحة. مثاله، احنا لما نقول رهن ما لا يملك، ما لا يملك احد سببين له: اما لان غيره يمتلكه فيقع العقد صحيحا موقوفا على اجازة ذلك المالك، فالمملوكية هنا صارت من شرائط اللزوم، لكنه تارة رهن ما لا يملك لانه لا يملك، كما لو رهن خنزيرا أو رهن خمرا، والخمر والخنزير لا يملك من قبل المسلم، فالرهن هنا ليس صحيحا، مو أنه صحيح ومعلق أو موقوف على إجازة مالك. فالمملوكية هنا أيضا صارت من شرائط شنو؟ من شرائط الصحة مو من شرائط اللزوم. فنفس شرط المملوكية أيضا من جهة هو من شرائط اللزوم، لكنه من جهة أخرى من شرائط الصحة. فكيف كان؟ أول هذه الشرائط أن يكون الرهن عينا مملوكة، عين خارجية. بناء على هذا الشرط لا يمكن أن نقول بصحة رهن المنفعة. تارة أنا أجي هذا البيت أرهنه، أعطيك خشوة وأقول لك هذا رهن عندك على مالك أو بمالك، أو هذا وثيقة عندك، وأخرى أقول لك لا، العين على حالها، المنفعة الأجار مو الأجار المالها، لا كعين الأجار نفس منفعة السكنة رهن. قل لا لا يمكن. ليش؟ لعدم إمكان قبضها. إحنا نشترط أن تكون العين، أن يكون الرهن مقبوضا، لا رهن إلا مقبوض، فرهان مقبوضة والمنفعة ليست مقبوضة، ومن ثم لا يمكن أن تقع المنفعة رهنا. قال والكلام إما في الشروط أو اللواحق. الأول هو الشروط، شرط الرهن أن يكون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها. قال هذه الشرائط منها ما هو شرط الصحة، تكون عينا يمكن قبضها يصح بيعها، هذه من شرائط الصحة وهو الأكثر. ومنها ما هو شرط في اللزوم كالمملوكية، لأن رهن ما لا يملك صحيح فضولا ويبقى معلقا وموقوفا على إجازة المالك. ومنها ما هو شرط في اللزوم كالمملوكية باعتبار رهن ملك الغير ولا يضر ذلك، يعني جعل الشرائط مع أن فيها شرائط صحة وشرائط لزوم في سياق واحد ليس مضرا. ليش؟ لأنها شروط في الجملة. حتى هذه شروط صح وتلك شروط لزوم ومهم. اثنين، ولأن المملوكية تشتمل على شرط الصحة في بعض محترزاتها، يعني في بعض المفردات نفس المملوكية تصير شرط صحة، كما لو رهن ما لا يملك فلا يقع الرهن صحيحا أساسا. كان عندنا أحد المدرسين مثل هذا من خارج الكتاب دير بارك، يعني إذا جاب شيء من خارج المطلب كان شيء مهم. فالفاء تفريع، تفريع على الرهن، مقال عين مملوكة في مقابل العين المنفعة، فلا يصح رهن المنفعة ما دمنا قد اشترطنا أن يكون المرهون عينا، فلا يصح بناء على ذلك رهن المنفعة. كسكن الدار منفعة، أأكد مو المقصود الناتج مال السكن، ناتج السكن عين، يعني تقول والله أنا عندي هذه العين مؤجرة الأجار إلك، هذا مو منفعة. يعني كيف يتصور المنفعة؟ أقول لك منفعة هذه الدار لك، منفعة هذه الدار في مقابل، الحين راح يجينا القول الذي قال بالإمكان، يقول خب ممكن هو راح يعطيك المنفعة من دون العين، فهو ما حبس لك، يعني أنت لما يقول لك تصرف فيها ما راح تتصرف في العين، يعني ما راح تقدر تبيعها، بس تقدر تسوي تأجر، والمنفعة ملكك صارت في مقابل دينك، تقدر تأجره وتستوفي. لاحظين هذا القول المقابل اللي قال ممكن حتى رهن المنفعة ممكن، شنو المشكلة في رهن المنفعة؟
المنفعة اللي الإنسان تكون عن الجود رهنها
تجرب منفعتها مثلا عين، هذه مو منفعة، أدام عين يمكن قبضها لا إشكال، احنا نقول عين مملوكة يمكن قبضها، يقول لك المنفعة السوقي وين تجي هذا المنفعة؟ هوا. يقول له لا مو هوا، المنفعة شيء خارجي متقوم بالعين، تقدر تأجره وتطلع فلوسك منه، تقدر تستوفي شيء مقابل الدين يعني. فلا يصح رهن المنفعة كسكن الدار وخدمة العبد. يقول لك إلك خدمة هذا العبد مو عينه. ليش لا يمكن؟ لعدم إمكان قبضها. شلون تقبض أنت منفعة السكنة؟ لازم تتلفها حتى تقبضها. شوفوا رهن العين قبضها لا يتوقف على إتلافها، قبض العين لا يتوقف على إتلاف العين. انت هذه الدار رهن عندك تستلمها وتقبضها، ما يعني قبضها مو متوقف على ان تتلف العين، لكن حتى تقبض منفعة الدار في التوي لازم تتلف المنفعة حتى تقبضها، يعني لازم تسكن أو تأجر أو تسوي شيء حتى تقبض أنت المنفعة. خدمة العبد شلون تحصلها؟ شلون تقبضها تفيدك؟ يعني لازم يشتغل وتطلع خدمته. فلعدم إمكان قبضها ليش؟ إذ لا يمكن إلا بإتلافها، لا يمكن قبض المنفعة إلا بإتلافها، يعني ما يمكن أن تستفيد أنت من منفعة السكنة إلا بالسكن، وإذا سكنت راحت المنفعة. ولتعذر تحصيل المطلوب في الرهن منها وهو استيفاء الدين منه. الرهن شنو ميزته؟ شنو يعني ليش؟ لتستوثق وتحصل في المقابل، إذا تعذر تحصيل الدين تحصل شيء تستوفي منه دينك. يقول هذا مو ممكن، وهي إنما تستوفى شيئا فشيئا من المنفعة يوم بيوم، الخدمة يوم بيوم، فشيئا فشيئا، وكلما حصل منها شيء عدم ما قبله، وبالتالي ما تقدر تحصلها في يوم واحد وتستوفي منها شنو؟ دينك. قال وفيه نظر، في هذا الكلام نظر، يعني الشهيد الثاني هنا يريد أن يقول هذا التفريع غير صحيح، رهن المنفعة ممكن. وين وجه النظر؟ هذا وجه النظر تحت هذا الكلام الشهيد الثاني. وجه النظر هذا الحاشية حاشية الشهيد الثاني نفسه على كتابه، وجه النظر أن استيفاء الدين من عين الرهن ليس بشرط، شرط أن تستوفي دينك من نفس العين عدنا شكل شر، بل منه أو من عوضه ولو ببيعه قبل الاستيفاء، كما لو رهن ما يتسارع إليه الفساد قبله، رهن شيء ما راح تحل الوقت إلا فاسد، والمنفعة يمكن فيها ذلك، يعني يمكن استيفاء الدين من خلاله. كيف؟ بأن يؤجر العين ويجعل الأجرة رهنا. وقريب منه القول في القبض. أنت تقول الإشكال لعدم إمكان قبضها ولتعذر تحصيل المطلوب، يعني عندنا إشكالين على شنو؟ على رهن المنفعة. الإشكال الأول ما يمكن القبض، الآن راح يحله. الإشكال الثاني تعذر تحصيل المطلوب اللي هو استيفاء الدين. يقول استيفاء الدين ممكن بأن يؤجر العين ويجعل الأجرة رهنا. إن قلت قبض ما ممكن، قال وقريب منه القول في القبض لإمكانه بتسليم العين ليستوفي منها المنفعة ويكون عوضها رهنا. فالقبض ممكن، قبض المنفعة ممكن بقبض العين، إلا أن يقال إن ذلك خروج عن المتنازع. واحد يقول لا شيخ ماذا، صار فرض ثاني من محل النزاع، لأن رهن الأجرة جائز. أنت لما تقول بأجرها وبياخذ الفلوس اللي مقابل الأجرة، هذا مو محل كلامنا، محل كلامنا نفس المنفعة تقع شنو؟ تقع في مقابل، يعني مرهونة. هنا صار أجرة المنفعة هي المرهونة، ولا قائل أنه لا تكون كذلك، أجرة المنفعة بلا كلام تقع رهنا، إلا أن يقال إن ذلك خروج عن المتنازع لأن رهن الأجرة جائز، وإنما الكلام في المنفعة نفسها. على كل حال، إذا مسألة رهن المنفعة محل إشكال من جهتين، من جهة لعدم إمكان القبض، المنفعة لا يمكن أن تقبض لأنه أساسا إذا أردت قبض المنفعة يعني ذلك إتلافها، شلون تحصل خدمة العبد؟ لازم يخدم يعني، وإذا خدم يعني تلفت المنفعة. شلون تحصل منفعة السكنة؟ لابد أن تسكن، وإذا سكنت يعني تلفت المنفعة. بينما العين يمكن الاستيلاء عليها وقبضها من دون إتلافها، هي هذا العين الرهن خطة خليت سهلة. اثنين قال لتعذر تحصيل المطلوب، استيفاء الدين كيف يمكن من المنفعة، وإحنا أساسا ما أخذين الرهن حتى يكون في مقابل الدين. على كل حال، فلا يصح رهن المنفعة ولا الدين، رهن المنفعة لا يصح ورهن الدين لا يصح أيضا. شلون رهن الدين؟ أنا طلبت من عندك شيء وأريد أن أجعل لك رهن، أقول لك الدين اللي في ذمة فلان لي رهن في المقابل، أو الدين اللي في ذمتك رهن، كله دين. أي هو ولا الدين نقول يعني ولا يصح رهن الدين لهذا الإشكال، لا هذا ولا ذاك يعد مقبوضا، يعني لا اللي في ذمة المرتهن ولا اللي في ذمة الثالث لا يعد كلاهما مقبوضا. ولذا قال ولا الدين، يعني لا يصح رهن المنفعة ولا رهن الدين. ليش؟ بناء على ما اختاره من اشتراط القبض. الشهيد الأول مو قال على الأقوى رأيه أنه قبض لازم، فإذا اشترط القبض شلون يرتهن الدين؟ ما في قبض. الحين لما أقول للأخ أعطيني هذا الشيء وأديه إليك وخذ الدين اللي في ذمة الأخ الرهن، شلون حصل هذا الدين اللي في ذمة الأخ؟ لأن الدين أمر كلي لا وجود له في الخارج. شوفوا هذا الشيء، هذا الشيء أعيان خارجية لها وجودات، فلما أقول لك والله هذا الشيء رهن خلاص أخذته، بس لما أقول لك الدين، الدين في ذمتك مو عشرة أريال بس مشخصة في ذمتك، عشرة ريال كلية، يوم اللي أنت تطلع العشرة من جيبك في المقابل تعطيها، هذه مو الدين، هذا فرد من أفراد ذلك الكلي. أنت الكلي في ذمتك عشرة ريال، مو هذه، هذه عوضا عن تلك. وإلا اللي في ذمتك أمر كلي غير قابل للقبض، ومن ثم لا يقع، لأن الدين أمر كلي لا وجود له في الخارج يمكن قبضه، وما يقبض بعد ذلك ليس نفسه. لما بعد ذلك افترض الأخ أعطاك أنت كمرتهن الدين، مو نفس اللي رهنتك إياه، هنا اللي رهنتك إياه ذلك الأمر الكلي اللي هو الدين اللي في ذمة الأخ، لما بعدين يعطيك العشر ريال تستوفيها منه، مو ذاك الدين اللي أنا رهنته، ما مهضور معه. وإن وجد في ضمنه ذلك الكلي الذي كان في ذمة الأخ، وجد في ضمن العشرة التي أعطاك إياها، وجد في مو هو هو، شيئان مختلفان. يعني لو كان هو هو للزم أن يعطيني نفس العشرة هذه، بينما هو بإمكانه هذه العشرة وتلك العشرة وتلك العشرة وتلك، لأن في ذمته عشرة كلية توجد في هذه العشرة وفي هذه العشرة وفي هذه العشرة. فأنا لما رهنته شنو؟ العشرة الكلية لو هالعشرة أعطيته الكلية، لما هو أعطاني هذه العشرة هي أعطاني ذك إلا أنا رهنته، لما أعطاك العشرة أنت كمرتهن المدين أعطاك العشرة اللي في ذمته، أعطاك ما رهنتك إياه؟ لا، أعطاك شيئا وجد ما رهنتك إياه في ضمنه، شيئان مختلفان. أي دقة الفقه، نقول خب هذا هو ذاك، بعد شنو الاطلاب مسوينها الين كلي وذاك مضبوط، نفس الاشياء، لا تدقيق. بغض النظر عن صحه المبنى وخطأ، بس الفقه يعلمك ان تدقق في الاستنباط، مو تقول احشاء يا شيخ قلت لي هذه الاشياء هي نفسها لو شيء اخر. نعم خلاص صارت هذه انتقلت من الكلية إلى هذا الفرد، إذا صار هذا الفرد خلاص بعد ما يجوز لك أن تجيب عشرة ثانية غير هالعشرة. هو أساس لو صار رهن لأنه له في ذمته شيء، يعني ليش الأخ من الذي عليه دين؟ الراهن أو المرتهن؟ إحنا كنا مثلنا قلنا رهن الدين له فردان، الأخ تارة استلف من عنده شيء وأقول له إلى شهر والدين الذي لي في ذمة فلان رهن، وأخرى هو في ذمته رهن لي، وأخرى هو في ذمته له رهن لي، أقول له والدين الذي في ذمتك رهن، كلاهما لأنه نفس الشيء اللي في ذمته كلي نفسه، لأن الدين أمر كلي لا وجود له. هذا التعليل صادق سواء كان الدين اللي في ذمة الأخ أو في ذمة المرتهن نفسه، أمر كلي لا وجود له في الخارج حتى يمكن قبضه، وإحنا نشترط القبض، نقول لا يصح الراهن إلا بالقبض، لما أقول لي أنت الذي في ذمتك رهن قبضه؟ ما قبضه، كلي اللي في ذمته.
شيخنا الشيخ ما يكتبون مثلا يعني لو كان الرهن بيد المرتهن فهو قبضه،
لأنه شيء خارجي. هذا هذا الفرق. المسألة الآن الأخ ماخذ سيارتي استعارة الصبح، قلت له سلفني 10,000 ريال، سيارتي اللي عندك خليها رهن بعد. سيارتي خارجية مو سيارتي اللي في ذمته في الكلية.
المبلغ اللي استلف ذاك هو
مو ذا اللي استلفه، هو هو عينه، عينه في ذمته لو انتقل إلى كلية في ذمته. إذا عينه، إذا عينه ما حق لها تصرف في تلك العين، بينما احنا جوزنا له ان يصرف ال10,000 ويحبها ويسافر، يصير في ذمته 10,000. احط شلون؟ فاحنا نقول الدين امر كلي لا وجود له في الخارج، سواء كان في ذمه نفس المتهم او في ذمه ثالث. واحنا نقول لا بد من قبضه، شلون نقبض الامر الكلي؟ ليس امرا عينيا خالص، ان يكون عينا مملوكه يمكن قبضها، هذا الشرط له. والدين ليس عينا مملوكة يمكن قبضها، ويحتمل جوازه على هذا القول. هذا المقابل يعني هنا قال ولا الدين، ليش لهذا التعليل؟ ويحتمل جواز رهن الدين على هذا القول، يعني على القول باشتراط القبض. ليش؟ ويكتفى بقبض ما يعينه المديون. ام الاخ بعدين اعطاك العشرة، نقول هذا هو القبض لصدق قبض الدين عليه عرفا. صحيح انه ليس نفسه وموجود في ضمنه، بس هذه عملية دقية مو عملية عرفية. العرف يرى ان هذا هو الدين الذي كان في ذمته. انت لما تجي تدققها على يعني التدقيق العقلي تقول لا هذا مو هو اللي في ذمته، كان امرا كليا ووجد هذا الامر الكلي في ضمن هذه العشرة التي اعطاها اياه، مو هذه العشرة كانت في ذمته. صح، بس العرف ماذا يرى؟ يرى ان هذا هو الدين. لما نعطيك العشرة طيب هذا الدين اللي في ذمتك رجع، هذا الدين اللي في ذمتك مو يعني هو في واقع الامر ليست هذه العشرة كانت في ذمته، العشرة الكلية. صح، بس العرف يقول هذا هو الدين، يقول لصدق قبض الدين عليه عرقا. لما يعطيه العشرة يقولوا قبض الدين، أخوة صار قبض وانت تشترط القبض، صار قبضا كهيبة ما في الذمة. لو وهبتك ما في ذمتك ونحن نشترط في الهبة القبض، العرق يرى أنه أيضا قبض. هذا على القول باشتراط القبض. دققوا في المسألة، يعني احنا نقول لا يصح رهن الدين. ليش؟ مبنانا القبض مشترط والدين امر كلي لا وجود له في الخارج ليقبض. الشيء الثاني قال اكو احتمال ايضا حتى على القول باشتراط القبض رهن الدين هم يمشي، لكن لو قلنا ان القبض اساسا غير مشترط فهل يتأتى هذا التفريع؟ يعني هل يتأتى عدم جواز رهن الدين
إذا ما
اشترطنا القبض؟ قال وعلى القول بعدم اشتراط القبض لا مانع من صحة رهنه. احنا هنا قلنا ولا الدين بناء على ما اختاره من اشتراط القبض، لأن الدين أمر كلي لا وجود له في الخارج يمكن القبض. أما إذا احنا أساسا من الدبندة طيرناها قلنا والله احنا القبض لا نشترطه، ما نشترط القبض، الرهن صحيح بلا قبض، فلا مانع من رهن الدين وصحته. وقد صرح العلامة في التذكرة، لاحظ أن كلامه للعلامة الآن. وقد صرح العلامة في التذكرة، الشيخ العلامة على الله مقاله في كتابه التذكرة صرح بماذا؟ ببناء الحكم على القول باشتراط القبض وعدمه. يعني قال موضوع رهن الدين مبتني على اشتراط القبض وعدم اشتراط القبض. يعني شو؟ إن قلنا بأن القبض شرط لا يصح رهن الدين لأن الدين أمر إلى آخره، وإذا قلنا أن القبض ليس شرطا يصح رهن الدين لأنه مو مشكلة حتى لو كان أمرا كليا. فقال لا يصح رهن الدين إن شرطنا في الرهن القبض، لأنه لا يمكن قبضه. هذا كلام العلامة فوين في التذكرة. يجي في القواعد جمع بين الأمرين. في القواعد من جهة لم يشترط القبض، قال القبض ليس شرطا، ومن جهة ثانية قال لا يصح رهن الدين. شلون ترى هذا؟ لاحظوا كلامه في التذكرة، قال لا يصح رهن الدين إن شرطنا في الرهن القبض، لأنه لا يمكن قبضه. يعني في التذكرة جعل المسألة مربوطة بالاشتراط، إذا اشترطنا القبض لا يصح الرهن، لم نشترطه صح. يجي في القواعد وقال لا يشترط القبض ولا يصح الرهن. شلون صار هذا؟ لا يشترط القبض يعني يصح الرهن على ذلك البناء، لكنه في القواعد جمع بين الحكم بعدم اشتراط القبض وعدم جواز رهن الدين. فتعجب منه المصنف في الدروس. شهد له ده مولانا، شلون ترتيبها هذه؟ هناك قلت في التذكرة انه مبتني، في القواعد بنيت وما بنيت، يعني جبت المبنى ولم تبني عليه. وتعجبه في موضعه، يقول الشهيد الثاني، هذا كلام ضد مين؟ ضد المحقق الكرتي. لأن المحقق الكرتي رحمه الله في شرح القواعد اعتذر للعلامة وتعجب من تعجب الشهيد. قال ما معنى تعجب؟ ليش؟ لاحظوا من جاء قبل الثاني، المحقق الثاني الكرتي. بعدين هذا انت لازم تقول الى ابو طبقات العلماء. في القواعد المحقق الثاني الكرتي رحمه الله قال ما اكو تناقض بين ان يشترط، بين ان يقول العلامه لا نشترط القبض، وبين ان يقول لا يصح رهن الدين. ليش؟ يقول لان مساله رهن الدين فيها جهه اخرى غير جهه امكان القبض من عدمه. جهه من جهه امكان الاستيثاق، كيف يستوثق من دين في ذمة فلان؟ والرهن أساسا شنو وظيفته؟ وظيفة الاستيثاق، يعني حتى تستوثق من دينك تأخذ رهن. شنو تستوثق أنت من دين في ذمة فلان؟ فحتى لو قلنا أن المسألة لا يشترط فيها القبض، في زاوية أخرى، يعني مثل ما قلنا في موضوع رهن المنفعة أكو زاويتين. هذا من عندي، رهن المنفعة مو فيه زاويتين لعدم إمكان قبضها ولتعذر تحصيل المطلوب. نفس الكلام في موضوع الدين أكو زاويتين، زاوية لعدم إمكان القبض، خب احنا لا نشترط القبض، نقول لك أكو الزاوية الثانية تعذر تحصيل المطلوب. شلون تقدر تحصل مطلوبك من هذا الدين الذي في ذمته؟ أصلا موضوع الرهن قائم على الاستيثاق.
هذا الرهن اللي في ذمة الثالث، يعني إذا كان في ذمة نفس
نعم. والاعتذار له عن ذلك، على اعتذار المحقق بعدم المنافات دع بين عدم اشتراطه واعتبار كونه مما يقبض مثله غير تام، ممنوع غير مسموع الاعتذار. مبتني على موضوع صحة اشتراط القبض وعدم اشتراط. كلام هذا تام صحيح، كلام محقق الكرتي تام، لولا أن العلامة في التذكرة صرح بأن موضوع رهن الدين مبتني على هذا الأساس، وهو اشتراط القبض من عدم اشتراطه. له يا شهيد ثاني، الأمر يحدث بعده الأمر، وما يدريك أن العلامة رحمه الله ظل على بنائه الموجود في التذكرة حين كتب القواعد. انت جايب يقول لك من هذا يبين انه صار بناء غير، لما جمع بين هذين الحكمين صار بناء. اذا ان الموضوع ما مرتبط بموضوع القبض من عدمه. الى ما مو اشكال هذا، لما نقول ان الشهيد الاول قال في الدروس كذا وخالفه في البيان مو اشكال هذا، يبين فقط اراءه الفقهية وانه في كتاب معين كان يميل الى رأي ثم مال الى، مو اشكال على اي مجتهد، هذا كل المجتهدين يمروا بذلك. هذا معنى الاجتهاد، معنى الاجتهاد ان المجتهد دائما في حركة استنباط، والامر يحدث بعده الامر والرأي يحدث بعده الرأي. بس ان تجي تقول والله هذا جمع بين متهافتين لو في مكان واحد كلام سليم، بس في كتابين ايش مدريك انه ما تغير مبناه في الكتاب الثاني. على كل حال المهم البناء هذا صح او لا مع الكلام، يعني ان موضوع رهن الدين مرتبط بموضوع القبض او لا محل كلام، الى الان محل كلام. يعني مو كل فقيه قال بعدم اشتراط القبض قال بصحة رهن الدين، لهالنقطة الثانية وهي شنو موضوع الاستيثاق. يرد نفس الاشكال، يرد صح اشكال يرد، ورهن المدبر بتعبير بعضهم واي استيثاق، هذا اكبر استيثاق يصير. ورهن المدبر ابطال لتدبيره على الاقوى، هذا الانسان يملك عبدا دبر عبده قال له انت حر دبر وفاتي، دبر يوم ثاني انسان راح اقترض قال خذوا هذا العبد رهن، لما قال لمن اقترض منه او لمن تعامل معه معاملة اجعل هذا رهنا عندك، هل معنى ذلك ابطال للتدبير؟ يعني خلاص هذا خرج عن دائرة التدبير او لا ما خرج؟ قال ورهن المدبر ابطال لتدبيره على الاقوى. ليش؟ قال لانه اي التدبير من الصيغ الجائزة، مو عقد يعني لازم، يقدر يرجع في اي لحظة مثل الوصية، يعني واحد اوصى بشيء ينظر الى قبل وفاة يتراجع عن تلك الوصية، فاذا تعقبه ما ينافيه ابطله. ولا مو هو اساسا شيء جائز ملازم، فاذا جاء بعده شيء ينافيه هذا اللي بيصير حر، الحر لا 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 يرهن كما سيأتي. رهنه هذا الرهن منافي لكونه سيصبح حرا، يبطل ذلك التدبير لكونه رجوعا، يعني رهنه يعد رجوعا تدبيرا، إذ لا يتم المقصود من عقد الرهن إلا بالرجوع. إحنا اشترطنا في الرهن أن يكون دائما صح، وهذا بس يتوصل شنو يصير حر فيخرج عن الرهنية، فلازم نقول من الآن يبطل التدبير. وقيل والقائل الشيخ لا يبطل به، لا يبطل به، يقول لك شنو الذي يتنافى مع التدبير؟ الرهن للتصرف، يعني احنا خلينا هذا مرهون الى ان صاحبه دفع ما عليه يرجع الى ملكيته ويبقى مدبرا، وين اللي راح يتخالف مع رهنه مع تدبيره؟ التصرف فيه مو رهنه، يعني ان مجرد الرهن لا يخالف التدبير. وايش اللي يخالف التدبير؟ يوم اللي يحل الاجل وأراد المرتهن استيفاء دينه من العبد، حين ذاك نقول بطل التدبير، فيكون التصرف مبطلا للتدبير مو مجرد الرهن. إذا رجع يبقى على رهنه، على تدبيره عفوا. وقيل لا يبطل به لأن الرهن لا يقتضي نقله عن ملك الراهن، صح؟ يبقى مملوكا للراهن، العبد هذا لما رهنه ما خرج عن ملكيته، ويجوز فكه، يعني ممكن أن يفك الرهن يولا، يعني يدفع ما عليه والرهن يرجع، فلا يتحقق التنافي بمجرد الرهن، يعني مجرد الرهن لا يتنافى مع التدبير بل بالتصرف، التصرف هو الذي
مات يا أهل المالك قبل حلول الأجل.
خب.
بس كيف لهذا؟ يستنى بعد؟
يستنى شنو؟
على طول يصير حر يخرج عن.
لا. ما يخرج. لأنه بس يموت الواحد تحل ديونه له. بس يموت تحل ديونه وهذا عنده رهن في المقابل ودي مسألة ما سبق. وحينئذ سيكون التدبير مراعى بفكه فيستقر. يعني نقول هذا مدبر وموقوف هالشكل. إن فك الراهن استقر تدبيره. فيكون التدبير مراعى بفكه. يعني إذا فك الراهن رهنه فيستقر، يعني يستقر التدبير، أو يأخذه المرتهن في الدين فيبطل التدبير واستحسنه في الدروس. هنا قال على الأفضل، هذا اللي نقول ما في تهافت، ما في مشكلة. هذا لما هنا يقول واستحسنه في الدروس مو إشكال، ما يريد يشكل على الشيء الثاني، يريد يبين رأيه في الدروس شنو كان وهنا شنو رأيه. إذن ورهن المدبر إبطال لتدبيره على الأقوى، لكن الشهيد الأول في الدروس وافق الشيخ، قال لا، التدبير لا يتنافى مع الرهن، الذي ينافي الرهن الذي ينافي التدبير التصرف، فإذا تصرف فيه راح تدبيره، فكه المولى الراهن استقر تدبيره. ولا رهن الخمر والخنزير يأتي الحديث حوله إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.